السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أعلنت الحكومة العراقية التوصل إلى تسوية ومعالجة بعض من الملفات العالقة مع الكويت. الناطق باسم الحكومة علي الدباق قال إن رئيس الجمهورية جلال طلباني أجرى جولة مفاوضات ودية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، مشيرا إلى أن الجانبين توصلا إلى تسوية بين الخطوط الجوية العراقية والكويتية وإلى اتفاق مبدئي على بحث موضوع الحقول النفطية الحدودية المشتركة. وقال الدباغ أنه تم أيضا بحث موضوع الديون والتعويضات والمساعدة لبحث موضوع المفقودين الكويتيين والعراقيين. اعتقلت قوة تابعة للجيش العراقي 6 مطلوبين كانوا يحاولون زرع قنبلة على إحدى الطرق في جنوب مدينة بغداد. المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطى الموسوي قال إن المعتقلين اعترفوا في تحقيق معهم بأنهم كانوا يدبرون الاغتيال محافظ بغداد حسين الطحان. إلى ذلك قالت الشرطة أن قنبلة على الطريق انفجرت عند مرور دورية للجيش العراقي في حي الكردة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم جنديان. وفي الموصل قالت الشرطة أن قنبلة على الطريق قتلت مدنيا وأصابت 2، أحدهما شرطي، عندما انفجرت بالقرب من دورية للشرطة. كما أصيب 3 أشخاص في انفجار قنبلة كانت مخبأة في موقد على عربة خشبية في جنوب شرق المدينة. يزمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إرسال مبعوثه للشرق الأوسط إلى المنطقة الأسبوع المقبل في بداية سريعة لجهود الإدارة الجديدة لتنشيط عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية وتعزيز تهدئة هشة في غزة. وتوقع دبلوماسيون غربيون وعرب وإسرائيليون أن يتوقف المبعوث السناتور الأمريكي السابق جورج ميتشل في مصر وإسرائيل والضفة الغربية والأردن، لكنهم استبعدوا أن يجري اتصالات مباشرة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. ورجح دبلوماسي غربي أن يتوجه ميتشل إلى السعودية، لكنه أضاف أن سوريا ليست على جدول أعماله الآن. قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية سيبي ليفني أن وصول زعيم المعارضة اليمينية بنيامين نتنياهو إلى السلطة يمكن أن يؤدي إلى شقاق مع الولايات المتحدة. وأدلت رئيسة حزب كادمة بهذه التصريحات خلال اجتماع مع مسؤولين في حزبها بمناسبة الحملة الانتخابية قبل الاقتراع الذي سيجرى في 10 شباط، وترجح استطلاعات الرأي فوز نتنياهو فيه. وقالت ليفني إن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص جورج ميتشل إلى المنطقة إيجابي لأنه يندرج في الخط السياسي الذي تتبعه الحكومة الحالية والتي تدعم فكرة دولتين. تظاهر آلاف الأفغان ضد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي والولايات المتحدة بسبب تقارير تحدثت عن سقوط قتلى جدد في صفوف المدنيين على أيدي القوات التي تقودها واشنطن في عملية ضد مسلحي طالبان بإقليم لاغمان. حاكم الإقليم لطف الله مشعل أكد لإذاعة أفغانستان الحر مقتل مدنيين في العملية وقال
قامت قوات التحالف بقصف أهداف مشكوك فيها وسط إقليم لاغمان، ونتيجة لذلك قتل 3 إرهابيين في الهجوم، وللأسف فإن 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال راحوا ضحية ذلك الهجوم.
وكان متحدث باسم الجيش الأمريكي قال السبت أنه ليس لديه في الوقت الحالي أنباء عن مقتل مدنيين. وقال للصحفيين في ماترلام عاصمة إقليم لاغمان حيث نظمت المظاهرة أن الجيش يدين بالشدة قتل المدنيين ويريد وضع حد له. لقي جندي تركي مصرعه خلال صدامات مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور شرق البلاد. رئاسة الأركان التركية أعلنت في بيان على موقعها الإلكتروني أن الاشتباكات وقعت أثناء عملية شنتها القوات التركية في مقاطعة بنغيول. رحبت روسيا بقرار جورجيا استئناف ضخ الغاز الروسي إلى جمهورية أوسيتيا الجنوبية عبر أراضيها. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن جورجيا استأنفت الضخ بعد توقف دام 6 شهور بعد الحرب التي وقعت في آب الماضي، وأشارت إلى أن روسيا طرحت قضية إعادة الضخ على بساط البحث في مناسبات عديدة. وأشادت الخارجية الروسية بالدور الذي لعبته اليونان في معالجة هذه القضية بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي. قالت الحكومة الهندية أن رئيس الوزراء مانموهان سينغ يحرز تقدما سريعا بعد جراحة قلب مفتوح ناجح لتغيير الشريان التاجي. وأضافت الحكومة في بيان أن رئيس الوزراء قد يعود إلى العمل قبل فترة كافية من الانتخابات العامة المتوقع أن تجرى قبل أيار. وأشار البيان إلى أن سينغ تحدث إلى أسرته هذا الصباح. أطباء شاركوا في الجراحة قالوا أن سينغ سيظل في المستشفى لأسبوع على الأقل، وأنه ربما يتمكن من العودة للعمل خلال شهر. وأكد عضو الفريق الطبي ساريناث ريدي أن حالته مستقرة.
إنه الآن في وحدة العناية المركزة في مركز جراحة القلب بالمعهد الهندي للعلوم الطبية. استرد وعيه ويستجيب بشكل كامل، وحالته مستقرة جدا.
قال مسؤول في صندوق النقد الدولي أن عام 2009 سيشهد تحديات هائلة للاقتصاد العالمي. نائب مدير صندوق النقد الدولي إكسل برتوتش سامويلز أكد أن الصندوق خفض توقعاته للنمو العالمي في هذا العام مرة أخرى ليتراوح بين 1 و1.5% مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد أن كانت تتعلق بنسبة 2.2% في تشرين الثاني. وقال سامويلز على هامش مؤتمر في الإمارات أن فرص النمو الاقتصاد العالمي تدهورت في الشهور القليلة الماضية، وتراجعت ثقة المستهلكين والشركات إلى مستويات لم تشهد منذ عقود. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقارير عن المخالفات التي ترافق الحملات الدعائية الانتخابية وموقف الرجل من ترشح المرأة في تلك الانتخابات، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الأردنية، ونتعرف أيضا على أسباب ارتفاع أسعار العقارات في محافظة واسط. وفي ختام الساعة نتابع حلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط عن نتائج مسحه لمستوى البطالة في العراق، والذي أشر تراجعا في نسبتها مقارنة بنتائج آخر مسح أجراه الجهاز عام 2006. وشمل المسح أكثر من 18 ألف عائلة من جميع المحافظات بضمنها إقليم كردستان. هذا ما أكده المتحدث باسم الجهاز عبد الزهر الهنداوي. ويبدو أن نتائج مسح الجهاز المركزي للإحصاء حول التضخم والبطالة قد أثارت العديد من علامات الاستفهام بسبب تعارضها مع معطيات الواقع العراقي وحركة الاقتصاد العالمي، كما يؤكد ذلك المحلل الاقتصادي حسام السموك. حسن راشد معكم في التفاصيل التالية.
يواصل الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط الإعلان عن نتائج مسوحه الإحصائية لحركة الاقتصاد والمجتمع في العراق خلال العام 2008. وفي هذا الإطار أعلن الجهاز عن نتائج مسحه لمستوى البطالة الذي أشر تراجعا في نسبتها مقارنة بآخر مسح أجراه الجهاز عام 2006. المتحدث باسم الجهاز عبد الزهر الهنداوي يوضح ذلك.
توزع المسح على 4 فصول في سنة 2008، شمل طبعا 18,144 أسرة في كل محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان. وظهرت النتائج أن هناك تراجع في معدلات البطالة في العراق لما سجل عليه في الأعوام السابقة، وخصوصا في عام 2006 كنا قد أجرينا مسحا أيضا، حيث بلغ معدل البطالة للسكان بعمر 15 سنة فأكثر اللي هم يشملهم المسح بالدرجة الأولى بلغ 15% مقارنة ب 18% في عام 2006. على مستوى الفصول بالنسبة للبطالة، يعني المؤشر البياني كان في انخفاض، يعني الفصل الأول 2008 كان تقريبا 18% و 16% الفصل الثاني و 15% و 12% الفصل الرابع والأخير من عام 2008، يعني هناك تراجع مستمر في المعدلات.
وتضمن المسح تحديد نسبة العمالة الناقصة التي سجلت نسبة 29% من قوة العمل في العراق.
فيما يتعلق بمستوى العمالة الناقصة اللي هي تعني الناس الذين يعملون بساعات أقل من المعتاد وبأجور أقل مما يجب أن تكون، في تصاعد بالنسبة للعمالة الناقصة.
وكانت نتائج مسوح الجهاز المركزي للإحصاء حول التضخم والبطالة قد أثارت العديد من علامات الاستفهام بسبب تعارضها مع معطيات الواقع العراقي وحركة الاقتصاد العالمي. المحلل الاقتصادي حسام الساموك يبدو استغرابه من الأرقام المتعلقة بانخفاض نسبة البطالة.
أنا شخصيا أستغرب أن وزارة التخطيط وخاصة الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات يتحدث بما هو يخالف تماما ويتعارض تماما ليس مع الواقع، واقع الاقتصاد العراقي، وإنما مع كل المعطيات وما تداعى عن الأزمة المالية العالمية.
ويؤكد الساموك أن نسبة البطالة المعلنة من قبل الجهاز تتعارض مع الأرقام الحكومية والدولية بهذا الصدد.
قبل سنة فقط تحدث مثلا وزير العمل والشؤون الاجتماعية وقال أن 13 مليون عراقي يتعاطون أو يستفيدون من معونات شبكة الحماية الاجتماعية، فإذا كان هناك 13 مليون عراقي يستفيدون من شبكة الحماية الاجتماعية والتي تعطي مساعداتها لمن هم دون خط الفقر، فكيف تكون نسب البطالة انخفضت بالشكل المريح الذي حدد قبل سنة أو سنتين بأنه من 50 إلى 60% وفقا لتقارير منظمة الأغذية والزراعة الدولية وتقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؟ قبل أيام قلائل كنت في ندوة مع الدكتور مهدي الحافظ وتحدث بكل جرأة وقال أن الأرقام التي تعطيها وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء أرقام دعائية ولا علاقة لها بالمرة بالواقع، وإنما هي مجرد تخمينات لتطمين أو لتلبية رغائب المسؤولين لا أكثر ولا أقل.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، الملصقات واليافطات والكتاب على الجدران المرافقة للحملات الدعائية الانتخابية ينظر لها العديد من مواطني كربلاء بأنها مظاهر فوضوية وتشويه للشوارع والأبنية، وأن عملية إزالتها بعد انتهاء الانتخابات تحتاج إلى وقت وجهد وأموال. وبينما حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعض الأماكن التي لا يجوز استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، إلا أن الالتزام بهذه التوصيات لم يكن واضحا بحسب ما أكده مدير إعلام المفوضية في كربلاء حسين العامري، الذي لفت في الوقت نفسه تعهد الأحزاب والكتل والمرشحين بإزالة ملصقاتهم بعد انتهاء الانتخابات. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
من أبرز مخلفات الحملة الانتخابية في كربلاء هو توزيع عشرات الآلاف من الملصقات الدعائية فضلا عن اليافطات والكتابات على الجدران. وبينما ينظر المرشحون إلى هذه الظاهرة من زاوية البحث عن الأصوات وكسب الناخبين، ينظر آخرون إلى ظاهرة توزيع الملصقات واليافطات والكتابة على الجدران من زاوية ما تخلفه من مظاهر فوضوية تتسبب بنشر النفايات في المدينة، سيما وأن عملية رفع هذه الوسائل الدعائية لن تكون يسيرة كما يشير عبد الأمير الكناني.
الله يكون في عون بلدية المحافظة اللي كل ممتلكاتها ملئت بالملصقات، وخاصة هناك منشآت حديثة يعني تعبت عليها، صبغتها، لونتها، رتبتها، مثل ساحة الاحتفالات أمام المقبرة، وإذا بها تستيقظ في صباح أحد الأيام اللي تسبق الانتخابات هالأيام وإذا تجد الملصقات عليها من كل جهة ومن كل حزب. فأنا أدعو يعني حقيقة إلى مساعدة البلدية وتخصيص ميزانية إضافية لها من قبل الدولة لكي ترفع هذه الملصقات، أما ما يخص الملصقات وطبيعتها بطبيعة الحال هي فوضى.
وبينما حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعض الأماكن التي لا يجوز استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، إلا أن الالتزام بهذه التوصيات لم يكن واضحا، وانتشرت وسائل الدعاية في مختلف أنحاء كربلاء ما يدعو إلى البحث عن وسائل حضارية للتعريف بالناخبين مستقبلا، كما يشير توفيق الإحبالي.
نجد الآن في كربلاء بالخصوص والعراق بصورة عامة هناك عملية هجر بالأموال للعملية الانتخابية، ثانيا تشويه الجدران، تشويه مؤسسات الدولة، تشويه الحدائق العامة، وبالتالي عندما تنتهي الانتخابات سيبقى هذا الوضع كما هو. والدليل في انتخابات مجلس النواب السابق لا زالت آثار الملصقات موجودة يومنا هذا.
من المفارقات التي رافقت الحملة الانتخابية أن الكثير من الأشخاص لم يتمكنوا من حماية جدران منازلهم من ملصقات المرشحين، خصوصا وأن بعضا منهم كان يوزع ملصقاته في أوقات تقل فيها حركة المارة.
يفترض بالجهات الرسمية أن تضع ساحات ولوحات كبيرة لكي يضع المرشحون عليها ملصقاتهم، وإلا المرشح أين يضع ملصقه أو دعايته أو لافتته؟ يضطر أن يضعها على مدرسة، على سياج مواطن، على منشأة حكومية، على ساحة في ساحة عامة إلى آخره. يعني حقيقة من الطرائف أن أحد المواطنين كل يوم يستيقظ في الصباح فيجد الملصقات على باب داره، فيبدو أن المرشحين يعني يعملون كعمل العسس، يجوبون شوارع كربلاء في الليل ويلصقون ملصقاتهم ليجدها المواطن على داره وفي باب منزله في الصباح.
مفوضية الانتخابات في كربلاء أكدت صعوبة عملية إزالة الملصقات من على جدران المدينة بعد انتهاء الحملة الانتخابية، كما يقول مدير إعلام المفوضية حسين العامري، ولكنه لفت إلى أن الأحزاب والكتل والمرشحين تعهدوا بإزالة ملصقاتهم بعد انتهاء الانتخابات.
هناك خطة لإزالة هذه الملصقات الانتخابية بعد الانتخابات، حيث تم توقيع كل كيان سياسي مشارك في العملية الانتخابية وقدم قائمة مرشحين على تعهد يلتزم بموجبه بإزالة حملته الانتخابية بعد نهاية الانتخابات.
أشار بعض المواطنين إلى أن كثرة الملصقات الانتخابية ربما أتت بنتائج عكسية، فقد أدت كثرة الملصقات التي أسماها بعضهم بالهوسة إلى تشتيت اختيار الناخبين، ودعا البعض إلى ابتكار وسائل دعائية أكثر جدوى في الانتخابات المقبلة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
أياما رمتني بالنوى ونأت بقلبي عن هواك وعنك، إني أعود متيما ومعذبا، لعل الجراح تنال عطفا منك.
لا تعتبي
الباطن تبكي وعيني تدمع لا تعتبي لا تعتبي لا 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 لا, لا, لا عن هواك وعن مهلا ما لسنا نحن من لحم ودم نقضي ونعذر بعضنا رغم الألم كل اشتياق أن أعود حبيبتي كل اشتياق أن أعود حبيبتي هل كل أحلام
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، بالرغم من الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي في تكريت، إلا أن البعض من أصحاب الدخل المحدود واجهوا أزمة أخرى تتعلق بارتفاع أجور الكهرباء، ما دعاهم إلى مطالبة الجهات الحكومية بأن تنظر بعين الرأفة إلى حالهم بسبب دخولهم المتدنية، في حين عبر القسم الآخر من المواطنين عن أمنياتهم بأن يجدوا المرشحون جدد للانتخابات حلولا لجميع المشاكل من ضمنها أزمة الكهرباء والماء والاتصالات. من جهتها أكدت مديرية الكهرباء صلاح الدين أنها تنفذ أوامر الوزارة مهددة بتنفيذ عقوبات بحق المخالفين. عبدالله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
عبء آخر بات يشكو منه أصحاب الدخل المحدود في تكريت بعد أن ارتفعت قوائم أجور الكهرباء التي وصل بعضها إلى 150 ألف دينار وسط الانقطاع الكبير والمتزايد للتيار الكهربائي، الأمر الذي أثار استغراب المواطنين وامتنع الكثيرين منهم عن تسديد هذه الأجور، مطالبين في الوقت نفسه الجهات الحكومية أن تنظر بعين الرأفة لأصحاب الدخل المحدود.
قبل كان يجينا القار المقياس ننطي 1000-2000 دينار، الجور كان يطلع علينا 1000-2000 دينار ونقول له ننطي مباشر بجيبه. هشو هسه صار لسنة تقريبا، أقل من سنة، هشو تجينا القائمة 20,000 و15,000. هسه أنا مطلوب، أنا قاعد بيد دولة الله وكيلك، هسه صاير علي طالع علي 50,000، أنا ما أدفع له كل الدنيا تيجي، لأن ما عندي. أنا كموظف راتب تقاعدي داخل، راتب التقاعدي مالتي ما تتجاوز 300,000 بالشهرين، 150,000 يعني بالشهر، يعني أدفع 50,000 منين؟ وين الكهرباء؟ الكهرباء تجينا ساعتين بالليل وساعتين بالنهار.
القسم الآخر من المواطنين تمنى على الجهات التي رشحت نفسها اليوم للانتخابات الحالية أن تعمل على حل هذه المشاكل التي تواجه المواطنين من أصحاب الدخل المحدود.
إن شاء الله نشوفها مرشحين جديد، شو يسوينا إن شاء الله؟ يجيبونا كهرباء، يجيبونا ماي، شو يقولون إحنا بخدمة ونرشحهم إن شاء الله؟ هذا يقومون بالواجب إلنا إن شاء الله، يجيبونا ماي، يجيبون كهرباء، يجيبون تلفون للبيت، نخاب قرايبنا، نخاب أهلنا، نسأل عليهم، هاي أريد منهم، شو منهم؟ أهم شيء أمور يصير زين، يدلون على راسنا نخليهم، ينزل إن شاء الله ينزل ساعة المال والنفط، ينزل الكهرباء، هسه خليهم ينزل ساعة الكهرباء، ساعة 50-60 مليون يجيب، إن شاء الله منها الانتخابات أسعار ينزل شوية، يساعدونا، يساعدون الفقراء، يا ما كل الناس ما عندهم فلوس، ما عندهم مراتب، هذا نريد منهم، نرشحهم ونخليهم على عيننا وعلى راسنا.
مديرية كهرباء صلاح الدين من جهتها أكدت أن عدم دفع المواطنين لأجور الكهرباء أصبحت ظاهرة واضحة اليوم ولا حل لها، كون أن العاملين في قطاع الكهرباء لا يلقون أي مساندة أمنية أثناء تنفيذهم لواجباتهم اليومية. المهندسة خنساء حامد:
والله احنا بالنسبة لنا كمديرية كهرباء صلاح الدين ده نلاحظ عدم دفع المواطنين للأجور، فاحنا بدورنا نعمل جاهدين لحل هذه المشكلة، يعني لازم تكون هناك محاسبة على هذا الشيء، يعني حتى موظفي الكهرباء من دا يطلعون دا يكتبون الأجور الكهرباء شوية دا يلاحظون عرقلة بهذا الشيء، واحنا بدورنا يعني تمام راح نحل هذه المشكلة عن طريق المحاسبة، بس ما راح نقدر نوفي هذا الشيء يعني بالشكل التام، لأن ماكو هناك جهة تساندنا. يعني قبل هناك كان جهات تنفيذية تساندنا يعني في حل هذه المشكلة، بس الآن يعني ماكو هاي الجهات، يعني حتى الموظفين يقدرون يطلعون يكتبون الأجور، يعني ما تكون هناك عرقلة من قبل المواطنين لهذا الشيء، فهسه ماكو يعني جهات تنفيذية تساندنا، فإحنا ما نقدر يعني ننطي الكهرباء المنطقة أو نقدر ما ننطي الكهرباء مثلا بكثرة غير منطقة، يعني هذا قطع مبرمج وماشين عليه إحنا.
ارتفاع أجور الكهرباء عده المواطنون مؤشرا خطيرا نحو الأسوأ في مجال تحقيق الخدمات الأفضل لوجود طبقة كبيرة من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود. عبدالله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر. ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تركزت تغذية الصحافة الأردنية لشأن العراقي على التعليمات الجديدة الخاصة بدخول العراقيين وإقامتهم في الأردن. وقالت الغد أن وزارة الداخلية ستضع تعليمات جديدة خلال الأسبوع الحالي تهدف إلى تقديم المزيد من التسهيلات لعبور العراقيين، وتحديدا فيما يتعلق بالحالات الإنسانية والمستثمرين. وسيتم إدخال الحالات الإنسانية التي تحضر بقصد العلاج أو كبار السن إلى الأردن دون أي شروط. وسترفع مدة الإقامة السنوية للعراقيين إلى عدة سنوات، بالإضافة إلى منح المستثمرين العراقيين تسهيلات خاصة أهمها زيادة مدة الإقامة إلى 3 سنوات في الحد الأدنى. وتقول الدستور أن وزارة الداخلية الأردنية شكلت فريقا لوضع التصورات العاجلة موضع التنفيذ من حيث تسهيل الإجراءات المتبعة حاليا، وأصدار تعليمات جديدة تضمن إزالة العقبات التي تواجه الأشقاء العراقيين في هذا المجال. وتوقع السفير العراقي في عمان سعد الحياني أن يعقد أول اجتماع بين السفارة العراقية والجهات الرسمية لبحث موضوع التسهيلات للعراقيين خلال الأيام المقبلة. وتنقل العرب اليوم عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أن الدائرة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين العراقيين فيما يتصل بالتداول العقاري، وأكد أنه تم اقتصار مخاطبة الجهات الرسمية في وزارة الداخلية فقط لأخذ موافقتها على شراء الأجنبية عقارا على أرض المملكة بدلا من مخاطبة جهات حكومية متعددة. ويذكر أن المستثمرين العراقيين يتصدرون المرتبة الأولى بين العرب والأجانب في قيمة التداول العقاري. وتقول صحيفة الرأي أن الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما يعتزم إجراء مباحثات مع عدد من قادة العراق عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أو عن طريق الهاتف لبحث خططه لسحب القوات الأمريكية من العراق وآلية التعاون المستقبلية بين بغداد وواشنطن. وتقول أن اتفاقية سحب القوات الأمريكية ستكون في مقدمة ما سيتم تدارسه، وسيؤكد أوباما أن إدارته ملتزمة بدعم الجهود السياسية والديمقراطية العراقية. وتنشر الرأي أنه مع قرب انطلاق انتخابات مجالس المحافظات في العراق بدأ القادة الكبار في الكيانات السياسية الكبرى المتنافسة التدخل بقوة من خلال إقامة تجمعات جماهيرية عاصفة لحشد الدعم الجماهيري لمرشحي قوائمهم في الحملات الانتخابية. ويرافق هذه الحملات إطلاق وعود لحل جميع المشاكل التي تواجه المجتمع العراقي في مشهد غير مألوف في حياة العراقيين منذ تشكيل الدولة العراقية الحديثة في عشرينات القرن الماضي. وتنقل الغد عن رئيس ما يسمى بجمعية ضحايا السجون الأمريكية في العراق أن القضاء الأمريكي قبل النظر في 40 دعوى قضائية رفعت من قبل عراقيين يقولون أنهم تعرضوا للتعذيب في المعتقلات الأمريكية بالعراق، ورفعوا دعواهم ضد وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد وشركات أمنية أمريكية لدورهم في تعذيبهم بشكل ممنهج. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة في عالم الصحافة. أحلى التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، يواصل المرشحون أفرادا وكيانات حملتهم الانتخابية لتغطية المدن العراقية بالدعايات الانتخابية على نحو غير مسبوق، وللمرأة حضور ملموس بين المرشحين، مع تأكيد بعضهن أن موقف الرجل من ترشحهن كان أكثر من إيجابي، ولكن لدى مواطنين آراء أخرى بقدرة المرأة على تمثيل مصالحهم. وتبدت خلال الحملة الانتخابية الجارية مظاهر تضامن مع المرأة المرشحة من جانب شقيقتها الناخبة. هناك آراء أخرى أجمعت أن حظوظ النساء قليلة في الانتخابات لأسباب عديدة تأتي في مقدمتها عدم وضوح برنامجهن الانتخابي، فضلا على ضعف دعايتهن الانتخابية لأسباب اجتماعية.
هناك بعض النساء المرشحات لانتخابات مجالس المحافظات قد يعولن على بنات جنسهن من الناخبات لحصد أكبر عدد ممكن من الأصوات، في حين تعول أخريات على الرجال. وفي كل الأحوال فإن حظوظ النساء قليلة في الانتخابات لأسباب عديدة تأتي في مقدمتها عدم وضوح برنامجهن الانتخابي، فضلا على ضعف دعايتهن الانتخابية لأسباب مختلفة.
صراحة أنا لو أجد إنه ظالتي لح تكون المرأة ما يعني ما عندي مانع، بس إنه يعني أخاف إنه يضيع صوتي من أرشح مرأة يروح يعني إلى نسبة قليلة وما حكون بستفاد منه. أنا أكو ببالي يعني أشخاص معينين يعني أنا إذا انتخبهم ممكن يعني يخدمون المجتمع، يخدمون عامة المواطنين.
المرأة العراقية حاليا بالانتخابات ما يعني ما سوت دعاية كافية لنفسها، حتى نشوف بالشوارع ما لها لا ملصقات ولا صور. يمكن هذا جانب اجتماعي، هو يعني ما تقدر تقود يعني دفة العراق والوضع العراقي، يحتاج لها أكثر يعني بالمستقبل.
انتخب المرأة إذا كنت تمتلك شخصية قوية، وإحنا نفتقد بالنسبة للعراق إلى مرأة قيادية، ما عصرنا ما شاهدنا هالفترة الماضية.
بعض الشباب حسموا أمرهم في اختيار مرشحيهم وانحازوا إلى المرشحات الجميلات.
المرأة لها حيز كبير في المجتمع الشرقي، فهي الأم والأخت والحبيبة والصديقة، فأخذت دور واسع، ومن خلال الدعايات الانتخابية نشاهد المرأة شاركت بالانتخابات.
طيب ده تتابع يعني قوائم المرشحات؟
بكل تأكيد، أنا معجب بشخصيتهم، هنالك الدكتورة والمحامية، وأعتقد هنا يعني أنا راح أرشح امرأة.
أعتقد راح ترشحها لجمالها مثل ما يقول زملائك يعني؟
لا بالتأكيد، هو الجمال شيء مكمل يعني، بس لازم تكون مدعومة بالثقافة، فالضروري الثقافة.
ولاقيها هاي المرشحة؟
أكيد أكيد دكتورة صباح لازم، لا لأن جميلة جدا، بس أنا أعرف بها هي مثقفة.
المرشحة المستقلة عن قائمة دعاة العراق زينب يوسف شوخي تعول على النساء كثيرا في حصد الأصوات.
والله أنا عونت على النساء يعني أكثر من الرجال بصراحة، يعني اللي أنت عارفين للمرأة غير شكل يعني تفهم قضاياها وتعرف يعني وضعيتها. الرجال يعني ماخذين حصتهم الإعلامية ترى يعني ماخذيها كاملة تعتبر، وحتى لو تشوفين البوستر اللي يوضعوه للرجل يعني حجمه وكبره مو مثل البوستر اللي يوضعوه للمرأة بالشارع.
وقد تخطئ حسابات المرأة المرشحة عندما تتأمل خيرا من بنات جنسها في الانتخابات، فهذه السيدة تؤكد بقوة إنها ستنتخب الرجل.
أؤيد انتخاب الرجل لكونه أكثر إمكانية وقدرة على تحمل المسؤوليات، هذا لا يعني أنه أنا أقلل من شأن المرأة وإمكانياتها، لأنه التجربة أصلا حديثة بالنسبة للمرأة وهي بحاجة إلى مزيد من أكثر تطور وأكثر تطلع.
الشابة شيماء عبد الفتاح حسمت هي الأخرى قرارها بعدم انتخاب المرأة.
هي أصلا إحنا برنامج الانتخابي كلنا نجهله، القوائم كلها نجهلها. احنا اذا نقول لك جايده اروح انتخب المالك، لان المالك الواحد يجوز نعرف مثلا مالك اياد علاوي فلان ذاك، ذول اللي موجودين على الساحه اللي ناس قدمت وناس ما قدمت، ناس فشلت وناس ما فشلت. يمكن انا الوحيده اللي المراه اللي اعرفها بالمجتمع السياسي كلها صفي اسهل. بس
واذا هي مرشحه تنتخبيها؟
هم لا صح انا اعرفها بس ترى ما قدمت اي شيء.
قائمه المالك بيها نساء، تنتخبين النساء لو بس الرجال تعرفيهم؟
لا بس الرجال اللي اعرفهم، لانه ما اعرف بصراحه تسلسلهم النساء منه.
وعن اسباب ضعف الدعايه الانتخابيه للنساء تقول المرشحه زينب يوسف:
الدعاية ضعيفة لأنه إحنا العرف والتقاليد الاجتماعية وطريقة فكرة الناس من صورة المرأة بالشارع، صعبة وضع الصورة بالشارع، يما أنا من تحفظات على الأسرة على الأخوة على يعني على المقربين. فلذلك تشوفين حتى في بعض القوائم كل صور الرجال بوستر موحد اسم المرأة مكانه فارغ يعني بدون صورة. يعني وأنا من الناس وأنا مرشحة وقالوا لي القائمة يعني أعطينا صورتي، أنا رفضت يعني ما أقدر أخلي صورتي.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام، تراكمات الماضي والنقص الحاد في بناء الوحدات السكنية وتوقف توزيع الأراضي السكنية خلال السنوات الأربع الماضية وارتفاع أسعار المواد الإنشائية نتيجة توقف مشاريع القطاع العام، هذه أبرز أسباب ارتفاع أسعار العقارات والأراضي السكنية في أغلب مناطق العراق. وللحد من هذه الأزمة اتخذت محافظة واسط إجراءات منها فرز أكثر من 5000 قطعة سكنية وتوزيع 1000 منها على شرائح مختلفة من أهالي المحافظة، إضافة إلى المباشرة ببناء حي سكني لموظفي الدولة كمرحلة أولى. سيف عبد الرحمن مراسل إذاعة العراق الحر معكم من الكوت.
وين نروح؟ الدولة لا تعطينا أراضي، الإيجارات غالية، شو تغير من الحال؟ هو قبل ماكو هسه ماكو.
هو كغيره من الكثير من المواطنين الذين تجاوزوا على أراضي الدولة فبنوا فيها أعشاشا لعلها تقيهم حر الصيف وبرودة الشتاء بسبب عجزهم عن تأجير أو شراء للارتفاع الجنوني في أسعار تلك الوحدات. ويعلل صاحب بيع عقارات ذلك الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية إلى عدم توزيع الدولة للأراضي السكنية والارتفاع الباهظ في أسعار المواد الإنشائية.
ارتفاع الأسعار العقارات محافظة واسط يعزل عدة أسباب، منها عدم توزيع الدولة إلى الأراضي السكنية والشقق السكنية، وظل المواطن في حيرة يعني شو يسوي، فبقت أراضي قليلة للتداول البيع والشراء بها، فأدت إلى ارتفاع أسعارها. السبب الثاني الجانب الأمني، جانب أمني قام تجينا من باقي المحافظات بكون الأمان والاستقرار بها، فأوعز إلى ارتفاع الأسعار بالضعف قاطين أو التدقوق عن الأسعار السابقة، وحتى بالنسبة للأجارات رفعت كأجار البيت إلى مليون ومليون وربع.
ويرى أحد المقاولين في ارتفاع أسعار المواد الإنشائية وندرتها في الأسواق المحلية أضاف هو الآخر سببا لارتفاع أسعار العقارات والأراضي السكنية كما يقول.
ارتفاع
أسعار العقارات هي بعدة أسباب، منها ارتفاع أسعار المواد الإنشائية والأيد العاملة، يعني دبل طابوق اليوم ب 700,000 دينار عراقي، ومتر الكاشي أرخص متر كاشي ب 7 دولارات، فهي أكيد يعني ترفع أسعار العقارات دور والشقق.
ويصف المواطن يعمل مدرسا رحلته مع البناء بالمضنية، واصفا إجراءات الدولة بالضعيفة في الحد من ارتفاع أسعار المواد الإنشائية، مطالبا إياها برفع أدائها للتخفيف عن كاهل المواطنين، والذي يسعى جاهدا إلى بناء دار سكن لعائلته.
دولة ما تدعم المواطن يبني له غرفة بيته، لأنه أنا هسه بنيت غرفة بعت نص غراضي، يعني طن السمنت كان ب 150 رأسا صار ب 160، ما دخلت الدولة، كل من يشتغل بكيفه. يعني أنا مدرس لي تقريبا 27 سنة ما قدرت أبني لي غرفة لأطفالي إلا بعت نص أملاك بيتي، يلا قدرت. زين أكو مسألة أخرى، مصارف إذا يريد يسلفك ياخذ فوائد تقريبا 40% ولازم تلزم سرفة سنتين، ما صار هاي يعني لازم تتدخل الدولة، لازم تسلف المواطن، هي نفسها تسلف المواطن تنطيش على راتبه وبدون فوائد. ليش ياخذون فوائد؟ ابسط خدمه يقدموها للمواطن انه ينطو سلفه بدون فائده وعلى المدى البعيد، وش ما يردون يستقطعون خلي يستقطعون، يعني ما صايره. الحصو غالي، الرمل غالي، الطابوق غالي، زين هي ما يبقى انه بسعره ثابت ما يبقى، يعني ثاني يوم وايد طفر 10,000 وثالث يوم طفر 20,000 وكل من يشتغل بكيفه.
المحافظة تعترف بذلك الارتفاع في سوق العقارات، لكنها تقول إن هنالك ما يبرره من الأسباب، ولكنها لديها من الإجراءات كما يقول أحمد عبد السلام نائب محافظ واصل.
أزمة السكن التي تعاني منها محافظة واصل لها من الأسباب، ولدينا بعض الإجراءات. أحد تلك الأسباب تراكمات الماضي والنقص الحاد في بناء الوحدات السكنية وتوقف توزيع الأراضي السكنية السنوات الأربع الماضية وارتفاع أسعار المواد النشائية بسبب توقف مشاريع القطاع العام. هذه أبرز ارتفاع سوق العقارات والأراضي السكنية. أما إجراءات المحافظة فقد عملت على فرز أكثر من 5,000 قطعة أرض سكنية، تم توزيع 1,000 قطعة على شرائح مختلفة ووفق ضوابط، إضافة إلى المباشر بناء الحي السكن الذي يضم 500 وحدة سكنية ستوزع على موظفي الدولة كمرحلة أولى.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وتقارير إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
يروح ظل أوي شغر وجاربي وشمخ ونو خيال وخوي لو تنجا مدن وشمخ وقيروها ظل أوي شغر وجاربي وشمخ ونو خيال وخوي جو دخوم وجو دفروشم بصر هاركة
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي فأدعوكم لمتابعة حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي يسلط فيها الضوء الزميل ناظم ياسين على نتائج القمة العربية الاقتصادية الأولى وقراراتها التي يتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التقارب وتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات التجارية والتنموية والاجتماعية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة لنتائج القمة العربية الاقتصادية الأولى وقراراتها التي يتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التقارب وتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات التجارية والتنموية والاجتماعية. اعتبر محللون أن انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي ضيفتها الكويت يومي 19 و20 من كانون الثاني من أبرز الخطوات التي تأمل شعوب المنطقة أن تؤدي إلى تكامل اقتصادي إقليمي على غرار التكتلات الناجحة في مناطق أخرى من العالم كالاتحاد الأوروبي الذي بدأ مسيرته في خمسينات القرن الماضي كسوق تجارية مشتركة. وأشار إعلان الكويت الذي تلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إثر ختام المؤتمر الثلاثاء، أشار إلى انعقاد القمة من منطلق فكر اقتصادي تنموي عربي عصري وجديد، والتزاما بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية وما أبرم في إطار الجامعة من اتفاقات ومواثيق وما اعتمد من استراتيجيات بحسب تعبيره. ولفت الإعلان إلى أن القمة اتخذت القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية التنمية، كما أكد ضرورة تدعيم مشروعات البنية الأساسية وتنمية قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات والمشروعات الاجتماعية وحماية البيئة، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي ومخطط الربط البري العربي وبرامج الأمن المائي والغذائي بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي على حد تعبيره. وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية التي تصدرت جدول أعمال القمة، أشار الإعلان إلى اتفاق القادة على اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الأزمة والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية. إعلان الكويت تطرق أيضا إلى العديد من القرارات التي تم الاتفاق عليها من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي. وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكد أهمية توفير المقومات الاقتصادية والبيئة القانونية الملائمة لعمله وإزالة العقبات التي تحد من ممارسة دوره الفاعل في التنمية وتعزيز دوره في بناء التكامل وتسهيل انتقال الأفراد لا سيما رجال الأعمال وإزالة أي عقبات تعترض انتقال رؤوس الأموال. ولمزيد من المتابعة والتحليل، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف الثلاثاء مع محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة الوطن الكويتية سعيد حبيب، الذي تابع أعمال القمة وتحدث أولا عن الأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة أخيرا وفرضت نفسها على جدول الأعمال.
أعتقد أن القمة قمة تاريخية واستثنائية في عين واحد. كان من المنتظر أن تأخذ أبعادا اقتصادية بوصفها القمة الاقتصادية الأولى، إلا أن الأحداث السياسية فرضت نفسها عليها. طبعا الإعلان الإسرائيلي على غزة فرض نفسه وتصدر أجندة اجتماعاتها، رغم أنها معنونة باسم القمة الاقتصادية العربية الأولى تستضيفها الكويت، وتمخض ذلك عن البعد السياسي، اتهم أكثر من وتمخض وحققت نجاح في الشأن السياسي، حيث قام الملك عبد الله بعقد لقاء مصالحة عربية.
أستاذ سعيد حبيب، يعني إلى جانب أكيد إلى جانب يعني الأحداث السياسية وخاصة ما جرى في غزة، يعني فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية التي يعني من أجلها عقدت القمة، ما هي بنظرك أبرز القرارات التي صدرت والتي يعني يمكن أن يتطلع إليها العرب كخطوات نحو الوحدة الاقتصادية؟
أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تأثيرات كبرى بالنسبة للمشاريع الاقتصادية وبالنسبة للخطط التنموية، وأدت على وأثرت على القطاع الخاص وخصوصا شركات الاستثمار التي تواجه عقبات في مسألة السيولة وتواجه جفافا في السيولة، خصوصا مع تشدد المصارف في إقراضها يعني. وبالتالي ولجوء بعض المؤسسات إلى التسريح العمالة. أعتقد أن تأثير الأزمة لا يمكن الجدال فيه، يعني لا يمكن أن يقول عاقل أن الأزمة لم تؤثر على الاقتصاد العربي.
ماذا عن مشاريع يعني النقل والمواصلات التي قرأنا عنها؟ يعني هل اتخذ القادة أي قرارات في شأن يعني؟
من المرتقب أن يأتي البيان الختامي بمسألة ربط مخطط للربط البري بين الدول العربية، ربط كهربائي وبرنامج طارئ للأمن الغذائي، مع قرار الانتهاء من استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي بحلول العام 2015 تمهيدا لإعلان السوق العربية المشتركة بحلول العام 2020.
أستاذ سعيد حبيب، يعني في الجانب الاقتصادي اتخذ مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة العديد من الخطوات التي يعني من شأنها أن تحقق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول. هل يعني طرحت التجربة الخليجية في المؤتمر؟
أعتقد أن التجربة الخارجية كانت تستحوذ على نصيب جيد من النقاش بأصوى أكثر التجارب تقاربا، لكن هناك أزمة في بنية تجربة الوحدة النقدية الخارجية تحديدا وتجربة إطلاق عملة خارجية موحدة في أعقاب تغيير الكويت للتحول من ربط عملتها الدينار بالدولار إلى تحول إلى سلة عملات، وإعلان عمان أنها انسحبت من مشروع الوحدة النقدية، وبالتالي هناك أشياء كثيرة وعمل كثيرة تهدد بإطلاق أو الانتهاء من الوحدة النقدية الخارجية وإصدار عملة خارجية موحدة بحلول عام 2020.
أستاذ سعيد حبيب، يعني أيضا فيما يتعلق يعني الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات المنطقة، لا شك أن يعني أسعار النفط التي يعني شهدت تراجعا في الفترة الأخيرة يعني أيضا حظيت بحيز من كبير من اهتمامات القادة. أنت تابعت الموضوع، كيف يمكن أن تلخص لنا هذا الجانب؟
كان ملحوظا اتكاء سمو أمير الكويت على الشيخ صباح الأحمد على مسألة الأزمة المالية، وكان واضحا تأكيد الرئيس المصري محمد حسني مبارك على الأزمة المالية، وكان واضحا تأكيد كل الرؤساء والقادة العرب على مسألة مواجهة استحقاقات الأزمة المالية، خصوصا أن الأزمة المالية تأثيراتها كارثية على العالم العربي، وأعتقد أن التكاتف يبدو ضرورة حتمية لمواجهتها.
لا في طيب فيما يتعلق بأسعار النفط يعني والحديث عن ربما يعني إجراءات لتلافي تراجعها في الفترة المقبلة، هل يعني نوقش هذا الموضوع إما في خلال القمة أو في لقاءات ثنائية؟
أعتقد أنه لم يناقش لأنه تناقض مع فرضية اقتصادية، حيث أن نفوذ أوبك لم يعد لها نفوذا تستطيع من خلاله كبح جماح أسعار النفط، لم تعد مثل السابق. أسعار النفط حاليا تخضع لعوامل أخرى كثيرة، وأوبك لا يتجاوز دورها أكثر من تخفيض الإنتاج، وهو حتى يبدو قرارا لم تلتزم به بعض الدول الأعضاء في المنظمة، وبالتالي مسألة التحكم أو لجم التراجع القياسي لأسعار النفط هو مسألة تبدو غاية الصعوبة وغاية حتى على مستوى كونها صالحة للمناقشة.
طيب الآن وقد يعني انتهت القمة العربية الاقتصادية الأولى من نوعها، ما هي الخطوات التالية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة؟
أعتقد أن يعني كان واضحا اتكاء القادة العرب على مسألة تجاهل للإجماع، يعني كان يفترض في السابق عند اتخاذ أي إجراء أن يكون هناك إجماع عربي على اتخاذه. كان واضحا في حديث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على أهمية تحييد الاقتصاد عن السياسة وعدم الإصرار على الإجماع في اتخاذ القرار مع إشراك القطاع الخاص للعب دور بوصفه لعبا أساسيا في التنمية. أعتقد أنه سيتم تفعيل بعض القرارات والمشاريع الاقتصادية خصوصا المتعلقة بالربط البري والربط الكهربائي والاتحاد الجمركي.
سعيد حبيب محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة الوطن الكويتية، متحدثا عبر الهاتف لإذاعة العراق الحر من الكويت، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه
ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.